الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، بقي لنا من حديث العرنيين والذي ساقه الحافظ المقدسي في كتاب الحدود في حد الحرابة، بقي لنا ما يتعلق بفوائده وأحكامه. قال: وفيه فوائد. الأولى: قدوم القبائل والغرباء على الإمام، قدوم القبائل والغرباء على الإمام وعلى الحاكم. من أجل أن يفيدوا منه إما في الدنيا وإما في الأخرى، وينبغي على من يدخل على ذي سلطان أن يكون له في ذلك نية صالحة، فلا يكن همه المال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن أتى أبواب السلطان أفتتن، حتى إن علماء الحديث كانوا يذمون بعض الرواة فيقولون: كان يأتي أبواب السلطان. ولكن هذا محمول على من علم أنه لا يأتي أبواب السلطان إلا من أجل دنياه، وأما من أتى أبواب السلطان من أجل النفع الأخروي، يقدم له نصيحة، يتعاون معه على البر والتقوى، فهذه هي البطانة الصالحة، هذه هي البطانة الصالحة. وينبغي أيها الإخوة، على كل من كانت له قدرة على الاقتراب من السلاطين، لا ينبغي له أن يفرط في الاقتراب منهم من أجل نصيحتهم، فإن النصيحة لهم نصيحة للأمة بأجمعها. وإذا لم يقترب منهم أهل الحق وأهل العلم، فإما أن يقترب منهم أهل الشهوات أهل الدنيا، وإما أن يقترب منهم أهل البدع والأهواء. الفائدة الثانية: قال: نظر الإمام في مصالحهم وأمره، نظر الإمام في مصالحهم وأمره لهم بما يناسب حالهم وإصلاح أبدانهم، وهكذا تكون مسؤولية الإمام والحاكم مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة. ولذا كان من السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله الإمام العادل، فمسؤولية الحاكم مسؤولية عظيمة، لأنه سيسأل عن رعيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حفظ أم ضيع. فلو علمنا حقيقة الأمر أيها الإخوة، لأشفقنا على أولاة أمرنا، ولاقتربنا منهم ولنصحناهم، لأن النصيحة لهم نصيحة لجميع الأمة. الفائدة الثالثة: طهارة بول ما يؤكل لحمه. طهارة بول ما يؤكل لحمه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل ولو كانت نجسة ما أبيحت لهم أبدا. ونحن نستدل بهذا على أن الخمر ليست بنجسة، على أن الخمر ليست بنجسة، ولو كانت نجسة ما أبيحت في فترة من الفترات، ما أبيحت أبدا. لو كانت نجسة العين ما أبيحت أبدا. قال: وهو مذهب مالك وأحمد وقول ابن خزيمة والرياني من الشافعية، لكن إنما تكون طاهرة عند المالكية إذا كانت لا تستعمل النجاسة، يعني لا تكون جلالة، لا تكون جلالة وهي التي تأكل العذرة. قال: وأجاب المخالفون وهم الحنفية وجمهور الشافعية القائلون بنجاسة بوله وروثه بأن شربهم الأبوال كان للتداوي وهو جائز بكل النجاسات. نقول: كلا، فالتداوي لا يجوز بالحرام كما في السلسلة الصحيحة برقم 1633 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر حديثا وفي آخره: ولا تتداووا بحرام، ولا تتداووا بحرام. وفي لفظ آخر: إن الله لم يجعل من حرام شفاء، إن الله لم يجعل من حرام شفاء. وفي هداية الرواه برقم 4465 وهو حديث صحيح 4465 حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدواء الخبيث، نهى عن الدواء الخبيث. فإذا لا يجوز التداوي بمحرم. قد ذكر الحافظ في الفتح هذه المسألة أيضا، فذكر خلاف العلماء في هذا، فقال: مذهب مالك وأحمد وطائفة من السلف ومن الشافعية ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والاصطخري والرياني صاحب البحر أنها طاهرة. القول الثاني: الشافعي والجمهور قالوا بالنجاسة، والذين قالوا بالنجاسة استدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فقد استدلوا بهذا، قال: استنزهوا من البول. قال الشيخ بن باز في رد حجتهم هذه: أل للعهد، استنزهوا من البول، قال: أل هنا للعهد، والمعهود بول الناس كما قال البخاري، وكما يدل عليه حديث القبرين وأثر أبي موسى. وكان أبو موسى يعني يصلي في معاطن الإبل، يصلي في معاطن الإبل. نعم. طيب نرجع عن هذه، لأن النهي الصلاة لا تجوز في معاطن الإبل، لكن ليست للنجاسة أيها الإخوة، يعني ليس النهي عن الصلاة في معاطن الإبل للنجاسة، وإنما لشيء آخر. فالأثر الذي جاء عن أبي موسى أنه كان يصلي في البريد والسرقين. السرقين يعني مخلفات الماشي، وهو نوع من السماد يعني. فكان يصلي في البريد والسرقين، والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا وها هنا سواء. قال ها هنا يعني في صلاته في السرقين، ها هنا وثم، ها هنا وثم، ثم يعني البرية يعني، قال ها هنا وثم سواء. وقال ابن المنذر الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة. قال ومن زعم أن هذا خاص بأولئك يعني بالعرانيين فلم يصب، لأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، لأن منهم من قال إن هذا خاص بالإيش؟ بالعرانيين، يعني شربوا من أجل التداوي. وكما تعلمون أيها الإخوة أن مذهب الشافعي هو أشد المذاهب في النجاسات، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهم ينجسون أشياء يعني لا دليل على نجاستها، وقد ذكر ذلك عنهم في المجلد 21 صفحة 17، المجلد 21 من الفتاوى صفحة 17. الحكم الرابع من أحكام هذا الحديث، قال ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء، فإنه عليه الصلاة والسلام بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم بالرعاة. قال واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار، فنفاه أبو حنيفة وأثبته مالك والشافعي. ماذا نقلنا لكم عن مالك في المرة الماضية؟ أشوف الحفظ. ماذا نقلنا لكم عن مالك في المرة الماضية بالنسبة لهذه المسألة؟ قال وأثبته يعني حكم الحرابة. نعم أيوة، لو يعني غره، لو غره في الحضر حتى أدخله بيته فقتله فيطبق عليه حكم ليش؟ حكم الحرابة. نعم، حتى قال مالك أن من خدع إنسانا حتى أدخله بيتا فقتله ليأخذ ماله أن هذه حرابة. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 28 صفحة 316. فإذا لا فرق بين الصحراء وبين البنيان في حكم الحرابة. الخامسة، شرعية المثلة في القصاص. وهذه في الحقيقة لا تسمى إيش؟ لا تسمى مثلة، لأنه قصاص، لأنه قصاص، فإذا ما نسميها مثلة، لأن المثلة زيادة عن الحد، وهذا ينافي معنى القصاص. القصاص قصاص مساواة، فكيف نسميها مثلة؟ فإذا إنما هذه قصاص، فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهؤلاء الرعاة، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقد نهى عن المثلة، ما كان يخطب خطبة من الخطب إلا وينهى عن المثلة، وإنما الذي فعله صلى الله عليه وسلم إنما فعله قصاصا، والقصاص لا يقال فيه مثلة. فإذا هذا هو الصحيح، فبالتالي تفهم معنى قول محمد بن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود، وقبل أن تنزل آية المحاربة، هذا كله لا نحتاجه أيها الإخوة، هذا كله لا نحتاجه، لأن هذا قصاص. وقد جاء في رواية الحديث أنهم فعلوا هذا بالراعي، فما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما فعلوه، ما فعل بهم إلا ما فعلوه في الراعي، فهذا قصاص لا مثل. وكذا قال الشافعي رحمه الله إنه منسوخ، فإذن هذا أيضا ما نحتاجه. وكذا ادعى نسخه ابن شاهين بحديث كثير ابن شنظير عن الحسن، عندك ابن هذا خطأ، الحسن عن عمران، الحسن البصري عن عمران وهو عمران بن حصين، قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. هذا حديث صحيح، صححه الشيخ في الإرواء برقم 2230. فإذن أيها الإخوة، يعني ما ينبغي أن نعارض القصاص بحديث النهي عن المثلة. النهي عن المثلة هو أن تقتل يعني كافرا أو تقتل إنسان يستحق القتل فتزيد عن قتله، هذه المثلة. وأما إذا كان الأمر قصاصا فلا يسمى مثلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رد رأس اليهود بن حجرين، هل نسمى هذه مثلة؟ هذه ليست مثلة، وإنما هذا قصاص، لأن اليهود فعل هذا بالجارية، وهكذا. وهذه المسألة أيضا تعرض لها الحافظ ابن حجر في الفتح، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم علاوة على تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، كسمل أعينهم وتركهم في الشمس دون سقاية حتى ماتوا، فما حكم هذا؟ فقال جماعة هذا وقع قصاصا لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة. ويدل عليه رواية مسلم إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، هذا في صحيح مسلم، فهذا هو القول الصحيح. وقال آخرون هذا منسوخ، فإذا جماعة قالوا هذا قصاص وجماعة قالوا هذا منسوخ، واستدلوا بحديث النهي عن المثل. طيب، بالنسبة لي لماذا تركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ماتوا عطشا ولم يسقهم، حتى ماتوا عطشا ولم يسقهم؟ فالجواب على هذا نعم. فإذا نصيغ هذا السؤال نقول أجمعوا على أنه من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع، فكيف منع هؤلاء الماء؟ أجمعوا على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع، فكيف منع هؤلاء الماء؟ لماذا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم الماء؟ فإنه جاء في الحديث يستسقون فلا يسقون، فما الجواب على هذا؟ طبعا هذا علم شريف، يعني علم الجواب عن الشبهات، هذا يعتبر من أعظم العلوم، وخاصة في هذا الزمان الذي يعني يثير فيه أعداء الإسلام مثل هذه الشبهات. فأنقل لكم يعني كلام النووي والخطابي وقولا ثالثا وقولا رابعا. فقال النووي ردا على هذا، قال المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره، حتى إنه من ليس عنده ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم، بل يستعمله ولو مات المرتد عطشا أو عطشا. هذا كلام الإمام النووي، أن الكافر المرتد لا حرمة له. وأما الخطاب فقال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يموتوا، أن يموتوا بها. وقيل الحكمة في ذلك أنهم كفروا بنعمة سقايتهم من الألبان والأبوال التي حصل لهم بها الشفاء، فهذا يكون يعني عقوبة لهم يعني من مثل فعلهم، أو نقول غير هذا، عقوبة لهم لأنهم يعني كفروا بهذه النعمة، فلما كان شفاؤهم في هذه السقاية فإذا تكون عقوبتهم بمنعهم السقي، بمنعهم السقي. جواب رابع وقد ذكرناه في المرة الماضية أنه جاء في قصة رواه النسائي أنه صلى الله عليه وسلم دعا بالعطش على من عطش أهل بيته، وهؤلاء العرنيون تسببوا في منع رسلي، في الرسل يعني اللبن، في منع رسل آل البيت تلك الليلة، ولكن هذا ضعيف، ولكن هذا ضعيف. نعم أكتب. وذكر ابن الملقن عندك هذه الروايات، طبعا عندك في سنن أبي داود والنسائي عن أبي الزناد أنه عليه الصلاة والسلام لما قطعهم وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك ونزل إنما جزاؤه. شوف كيف هذا، يعني يقولون هذه الآية عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ما فعل فالله عاتبه وقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله كذا كذا، فما كان لك أن تفعل ما فعلت، فجعلوا هذه الآية عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل بهم. تقول ولكن هذا ضعيف، هذا في ضعيف أبي داود 938. فإذا تعرف أن الإسلام بحاجة إلى مجاهدين، أعداء الإسلام يثيرون مثل هذه الشبه، فلا بد أن تكون على علم بهذا، لا بد أن تكون على علم بهذا، أن هذا يصح هذا لا يصح. الفائدة السادسة إن فعل الإمام بالمحاربين وأهل الفساد ما يفعله في المثلة والقطع وسمر الأعين ونحو ذلك إن فعل ليس هو من عدم الرحمة بل هو رحمة لما فيه من كف العادية عن الخلق، فهؤلاء يعني كالعوادي، كالحيوانات المفترسة. فعلا تجد أحيانا إنسان يعني أشد خطورة من الذئب، كما قال الشاعر وما أدري لما كررت هذا البيت حفظته، قال عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. يعني لما عوى الذئب حصل لأنس، سمعت صوت إنسان كنت أطير من الخوف. فإذا تجد من بني آدم من هو عاد أشد من يعني أشد من تعدي الحيوانات. هؤلاء اليهود الذين يفعلون، ما نقول بالمسلمين، يفعلون ببني آدم، هل هذا يفعله يعني آدمي؟ هذا ما يفعله آدم. فالإنسان فعلا يعيش مع الأسود والذئاب ولا يعيش مع اليهود. هذا الحديث الذي عندك إن لي على قريش حقا ولقريش عليكم حقا ما إذا حكموا فعدلوا وأؤتمنوا فأدوا واسترحموا فرحموا، هذا صحيح كما في صحيح الترغيب 2189. الفائدة السابعة عقوبة المحاربين، وهو موافق للآية الكريمة. عقوبة المحاربين التي في هذا الحديث موافقة لما في القرآن. قال: واختلف العلماء في المراد منها في القتل والصلب والقطع، والقطع من خلاف على قولين، أحدهما أن أو فيها للتخيير فيتخير الإمام بين الأمور الثلاثة، وهو قول مالك. إيش رأيك يا بدر في هذا القول؟ يعني يقول الإمام مخير، واحد محارب، واحد قطع الطريق، فيؤتى للإمام فالإمام مخير، يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، فالإمام مخير اختار أي شيء. فما رأيكم في القول بالتخيير؟ أيوة أحسنت، هذا أقوى رد. نقول كيف نقول القول بالتخيير وإفساد المحاربين مختلف، فمن المحاربين من يقتل، ومن المحاربين من يقتل ويمثل ويأخذ المال، ومن المحاربين من يفسد إفسادا عظيما. فهل نقول في كل محارب مع أن إفساده يختلف عن إفساد الآخر، هل نقول في كل محارب الإمام مخير بين هذه الأشياء؟ فعلم من هذا أن القول بالتخيير ضعيف، وهذه العلة التي ذكرتها لك الآن ذكرها شيخ الإسلام كما سأنقل لك الآن، أنه كيف يقال بالتخيير مع أن الفساد مختلف. الفساد مختلف، إفساد المحاربين يختلف من مفسد لآخر، فكيف يقال بالتخيير؟ وإنما المناسب أن نقول إيش؟ ها؟ إن العقوبة تكون بحسب إيش؟ بحسب إيش؟ الإفساد. فتكون أو هنا ليست للتخيير وإنما للتقسيم والتنويع. للتقسيم والتنويع، إيش معنى للتقسيم والتنويع؟ التقسيم والتنويع إن المحارب فعل كذا عقوبته كذا، وإن فعل كذا عقوبته كذا، وإن فعل كذا عقوبته كذا، هذا معنى التنويع والتقسيم. فإذا أو تأتي للتخيير وتأتي للتنويع، للتنويع والتقسيم، بل تأتي للترتيب أحيانا، تأتي للترتيب أحيانا، وسيتبين هذا مما سننقله الآن في هذا البحث العظيم الذي ذكره الشيخ رحمه الله. فإذا هذا قول مالك أن أول التخيير. قال: فيتخير الإمام بين الأمور الثلاثة. قال: إلا أن يكون المحارب يعني قد قتل فيتحتم قتله. فشوف حتى الإمام مالك يعني ترك قوله، قال: إلا أن يكون قتل فيقتل. القول الثاني أن أول التقسيم، وهذا هو الصحيح كما سيبرهن عليه شيخ الإسلام الآن. إيش معنى للتقسيم؟ قال: فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، هذه الحالة الأولى. وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. الحالة الثالثة: وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. ليش؟ ليش قطعت أيديهم وأرجلهم؟ قطعت أيديهم لأنهم أخذوا بها، وأرجلهم لأنهم مشوا بها، بخلاف السارق. السارق تقطع يده، أما هذا محارب تقطع يده ورجله لأنه مفسد وسعى في الأرض بالفساد، فلما سعى في الأرض بالفساد برجله فكان من المناسب أن تقطع رجله التي سعى بها. وأما في السرقة فليس قصده الإفساد والتخويف، وإنما هو يأخذ من الحرز، فالجناية يعني منوطة بإيش؟ بإيش؟ بيده، فكانت العقوبة عليها. فهذا هو الفرق بين السارق والمحارب. الحالة الرابعة قال: وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا طلبوا حتى يعذروا، وهو المراد بالنفي. وسيأتينا أن النفي إما الإخراج وإما السجن، فإن السجن نفي، إن السجن نفي. طيب، هذا البحث تناوله شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد 16 في صفحة، وأنا علي أطيل شوية لكنه مفيد أيها الأخوة، في صفحة 75 المجلد 16. مناسبة هذا البحث، هذه فائدة للشيخ خالد ولعله يعرفها، مناسبة البحث إن الشيخ سئل عن قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. سألوا الشيخ قالوا: لماذا بدأ بالأخ؟ ومن عادة العرب أن تبدأ بالأهم، فلماذا بدأ بالأخ؟ قال: فلما سئلت عن هذا قلت: إن الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه، الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه، فتارة يقتضي الابتداء بالأعلى وتارة بالإيش؟ بالأدنى. فالابتداء هنا بالإيش؟ بالأدنى، من أخيه بعدين أمه وأبيه وبعدين صاحبته وبنيه. قال: وهذه المناسبة تقتضي الابتداء بالأدنى، لأن المقصود بيان فراره عن أقاربه مفصلا شيئا بعد شيء. فلو ذكر الأقرب، يعني لو ذكر الزوجة والبنين، لم يكن في ذكر الأبعد فائدة. إذا قلنا يوم يفر المرء من صاحبته وبنيه، شو الفائدة بعدين إن أنت تقول من أخيه؟ ما في فائدة. قال: فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الأبعد. فلما سئل الشيخ عن هذا استطرد كعادته رحمة الله عليه، وذكر لنا هذه المسألة خلاصتها، وسأذكر كلامه، لكن خلاصتها أن أو تكون أحيانا للتخيير، وهذا هو الأصل، وأحيانا للترتيب، وأحيانا للتنويع والتقسيم، ثلاثة أشياء. أحيانا تكون للتخيير، وأحيانا تكون للترتيب، وأحيانا تكون للتقسيم والتنويع. طيب، إذا كانت للتخيير فإنه يقدم ماذا؟ يقدم الأدنى ولا الأعلى؟ إذا كانت للتخيير، ها؟ إذا كانت للتخيير. طيب، قال تعالى في جزاء فدية الأذى: ففدية من إيش؟ من صيام أو صدقة أو إيش؟ أو نسك. بدأ بالإيش؟ بالأذن، فأو هنا للتخيير. فإذا كانت أو للتخيير فإنه يبدأ بالإيش؟ يبدأ بالأدنى، وهذا هو المناسب. وكما في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فبدأ بالأدنى إلى الأعلى لأنها للتخيير. قال: فإن الواجبات نوعان، على الترتيب فيقدم فيه الأعلى، وعلى التخيير فيقدم فيه الأدنى. هذه قاعدة، إذا كانت على التخيير يقدم الأدنى، إذا كانت على الترتيب يقدم ليش؟ يقدم الأعلى. طيب، ما تقولون في جزاء الصيد؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، أو هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. ها، هذا للترتيب. لماذا؟ لأنه قدم ليش؟ لأنه قدم الأعلى. ومع ذلك فجمهور العلماء على إن هذا للتخيير، لكن الخلاف ثابت أيها الإخوة، وأنا مع القلة. طالما أنه بدأ بالأعلى فإن هذا يكون للترتيب. ودليل على هذا أيضا ما رواه ابن كثير عند هذه الآية بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل هذه للترتيب، جعل هذه للترتيب، فلا ينتقل إلى الثاني إلا إذا تعذر الإيش؟ الأول. فذكر ابن كثير أثرا بإسناد صحيح عن ابن عباس، الأثر رواه ابن جرير، ذكره عند هذه الآية، ذكره عند هذه الآية. الحمد لله المجلد معنا في سورة المائدة في آخرها، فهذا مما يدل على أن هذا للترتيب. روى ابن أبي حاتم وروى ابن جرير وإسناده صحيح عن ابن عباس في الآية قال: إن أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به، وإن لم يجد ما جعله للتخيير. قال: وإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما. فإذا من هذا الأثر يعني ابن عباس يكون جعل هذا للترتيب. فإذا في جزاء الصيد جمهور العلماء على أن أو هنا للتخيير، لكن لو مشينا على القاعدة أنه إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فيكون للترتيب، فإذا يكون يعني متسقا مع هذه القاعدة. طيب، الآن نأتي إلى الآية، آية الحرام، أي يقتل أو يصلب أو إلى آخره. فبماذا بدأ؟ فبماذا بدأ؟ يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم أو، فإذا بدأ من الأعلى فإذا هذا يمشي على، هذا يمشي على الترتيب. لكن ليس الترتيب هنا، ليس الترتيب هنا كترتيب كفارة القتل أو ترتيب كفارة الإيش؟ الظهار. لأن ترتيب كفارة القتل والظهار واضح بثم، وأما هنا بإيش؟ بأول. فنقول في مثل هذه الحالة أنه على التنويع، التنويع والتقسيم، التنويع والتقسيم. يقول الشيخ: ولهذا لما ابتدأ بالأثقل في حدود المحاربين لم يكن عندنا على التخيير ولا على الترتيب، بل بحسب الجراء، بل بحسب ليش؟ الجراء. قال: وليس في لفظ الآية ما يقتضي، الآية ما يقتضي التخيير كما يتوهمه طائفة من الناس، كما يتوهمه طائفة من الناس، فإنه لم يقل الواجب أو الجزاء هذا أو هذا أو هذا، كما قال فكفارته هذا أو هذا أو هذا، وكما قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وإنما قال إنما جزاؤهم هذا أو هذا أو هذا، فالكلام فيه نفي وإثبات، تقديره ما جزاؤهم إلا أحد الثلاثة. فإذا المراد بالآية يعني ليس التخيير، وإنما المراد جزاؤهم لا يخرج عن هذه الثلاثة، جزاؤهم لا يخرج عن هذه الثلاثة، كما قال في آية الصدقات: ولذلك فائدة الصدقات هناك يا جماعة من العلماء يقولون الصدقات لا بد أن توزع على ليش؟ على الأقسام الثمانية بالتساوي. نقول هذا لا يفهم من الآية، وإنما معنى الآية إنما الصدقات لكذا، يعني لا تكون الصدقات إلا لهؤلاء، إلا لهؤلاء. قد يخرج إنسان زكاته للفقراء بس، للمساكين بس، في سبيل الله بس، وهكذا. وطبعا يعني ذكر الشيخ خلف ظهر الفرق بين هذه الآية وبين الآيتين من وجوه، وذكرها وهي ترجع إلى ما ذكرنا، أن أو أحيانا تكون للتخيير إذا كان من الأدنى إلى الأعلى، وتكون للترتيب إذا كان من الأعلى إلى الأدنى. وفي مثل هذه الحالة نقول هي يعني للتنويع والتقسيم بحسب الجرائم كما قال الشيخ رحمة الله عليه. نعم، هو أراد الشيخ أن يقول إنما الصدقات كذا كذا. بعض العلماء كما هو مذهب الشافعي أنه لا بد أن يوزع زكاته على الأصناف الثمانية، لكن الشيخ يقول الآية لا تفيد هذا، وإنما يقول إن الزكاة محصورة في هذه الأصناف، لكن لا يفهم منها أنه لا بد من الاستيعاب، يعني استيعاب جميع الإيش، جميع الأصناف. قال الثامنة جواز التطبب، وأن طب كل جسد بما اعتاد، فإن هؤلاء القوم أعراب البادية عادتهم شرب أبوال الإبل وألبانها وملازمتهم الصحاري، فلما دخلوا القرى وفارقوا أغذيتهم مرضوا. وهذا طبعا شيء معروف، يعني واحد لما يكون في البلاد الحارة ويذهب يعيش في البلاد الباردة يعني يأخذ مدة حتى تحصل مناسبة بين بدني وبين هذا الجو الجديد. قال فلما رجعوا إلى عادتهم من ذلك صحوا وسمنوا. ولذلك يعني كان من وسائل العلاج يعني تغيير البيئة، من وسائل العلاج تغيير البيئة، تغيير البيئة. مثلا في زمان الطاعون الإنسان يخرج من أماكن مثلا الزحام ويذهب إلى البرية ويعيش بين الجبال، هذا يكون من وسائل الحماية ومن وسائل العلاج. وهكذا التاسعة قتل المرتد من غير استتابة، وفي كونها واجبة ومستحبة خلاف شهير، ورأيت من يجيب بأنهم حاربوا، والمرتد إذا حارب لا يستتاب. فإذن يفرق بين المرتد الذي هي مجرد ردة وبين المرتد المحارب. المرتد المحارب يقتل لحرابته، وأما المرتد غير المحارب فهذا الذي فيه الخلاف يعني يستتاب ولا لا يستتاب. مثلا الذي يسب الرسول مثلا ثم تاب، نقول لا بد من قتله. لماذا؟ لأنه يقتل في هذه الحالة حدا لا كفرا، فإنه لما سب الرسول كفر وارتد. طيب إذا رجع صار مسلما، لكن يقتل إيش؟ يقتل حدا لأنه سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن يمكن أن ندخل يعني قتل ساب الرسول في الحدود، هذا حد قولا واحدا. ومن أجل هذا ألف شيخ الإسلام الصارم المسلول خلاصة الصارم المسلول، الشيخ يريد أن يثبت أن قتل الساب هذا حد لا رجعة فيه، سواء كان الساب مسلم أو كان كافر أو كان كتابي، فلا بد من قتله في جميع الأحوال. قالوا ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن من سبه في حياته؟ نقول في حياته هو الذي يملك حقه فيمكن أن يعفو، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فيجب على ولاة أمر المسلمين أن يقوموا بحقه عليه الصلاة والسلام. فقتل ساب الرسول من الحدود. العاشرة قتل الجماعة بالواحد، كما في هذا الحديث إذا كان الراعي واحدا سواء قتلوه غيلة أو حرابة. الحادي عشر: لا بد من تقدير اعتراف القائلين أو الشهادة عليهم وإن لم يصرح بذلك في الحديث. نعم، اعتراف أو شهادة أو لوث، وقد عرفنا هذا الشيء العظيم من شيخ الإسلام ابن تيمية، إن قضايا التهم يفيد فيها اللوث، قضايا التهم يفيد فيها اللوث. الثانية عشرة: سماهم أبو قلابة سراقا لأنهم أخذوا النعم من حرز. الصحيح أن هذه حرابة وليست سرقة. الثالثة عشرة: خرج البخاري هذا الحديث في صحيحه في مواضع منها باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. طبعا إذا كان قصاصا أيها الإخوة فيحرق، وأما إذا كان عقوبة فلا تعذبوا بعذاب الله. فإذا هل يجوز التعذيب بالنار؟ نقول إذا كان قصاصا نعم، فمن حرق إنسانا متعمدا حتى مات أحرق حتى مات قصاص، وأما عقوبة فلا، أما عقوبة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أمر بحرق جماعة ثم نهى عن ذلك. ولما حرق علي جماعة قال ابن عباس لو كنت أنا ما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله. طيب، الشيخ ابن عثيمين يعني ذكر بقية مسائل الحرابة في حد قطاع الطريق، طبعا في الممتع المجلد 14 من 368 إلى 394، ولعلنا يعني أتينا على ما ذكره، فنتصفح هذا الموضع لعلنا نجد فيه شيء آخر. بالنسبة لأثر ابن عباس إن قتل وأخذ المال قتل ثم صلب، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، طبعا هذا أثر عن ابن عباس، وإن كان الشيخ الألباني يعني يضعفه كما في الإرواء المجلد الثامن صفحة 92، هذا ماثور عن ابن عباس، ومنه استفدنا أن أولي الإيش للتنويع والتقسيم. فإذا هذا الأثر خرجه الشيخ في الإرواء وضعفه. طيب، هنا فائدة أخرى: ماذا لو أخذوا، يعني المحاربون، ماذا لو أخذوا مالا أقل من نصاب السرقة؟ ماذا لو أخذوا مالا أقل من نصاب السرقة؟ نصاب السرقة ربع دينار، والدينار 4.25 جرام، ربعه جرام يعني 110 دراهم. فماذا لو أخذوا مالا أقل من نصاب السرقة؟ هل يقطعون؟ طبعا هذا فيه خلاف بين العلماء، ولكن نرجع مرة أخرى ونقول أن هذا حد إيش؟ حد حرابة ليس حد سرقة. والقول الثاني أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل مما يقطع به فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأن هذا ليس بسرقة بل هذا جناية أعظم، وبذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه. فهذا مذهب مالك وهو الصحيح، أن هذا حد حرابة وليس حد سرقة. وهنا ذكر الشيخ ابن عثيمين أيضا قال تقطع اليد من مفصل الكف، هذا المفصل، والرجل من مفصل العقب، والعقب يبقى ولا يقطع، لأننا لو قطعنا العقب لأجحفنا به ولقصرت الرجل وتعثر المشي. فإذا كما بينا في المرة الماضية أن القطع يعني يكون من هذا الموضع من هنا، وتبقى هذا يبقى، فالقطع يكون لهذا. طيب، في أيضا مما ذكر هنا أن اليد والرجل تقطع في مقام واحد، يعني تقطع يده ورجله في نفس المجلس، ما تقطع يده في يوم وبعدين بعد يومين نقطع رجله، لا، فإذا تقطع في مقام واحد. قال الشيخ ابن عثيمين: أي يجب أن يكون قطع اليد والرجل في مقام واحد، لأن الله تعالى قال: أو تقطع أيديهم وأرجلهم، والواو للجمع والاشتراك، بمعنى أننا لا نقطع هذه اليد اليوم ونقطع الرجل غدا، لأن هذا يشق عليه. قال: وحسمتا، فإذا تقطعان وتحسمان، تحسمان يعني توضع في الزيت المغلي حتى تنسد أفواه العروق ولا ينزف الدم. طيب، بالنسبة للنفي أو ينفوا من الأرض، جمهور العلماء على النفي بمعناه المعروف، قال: ينفون من الأرض التي يقطعون بها الطريق، فنفيهم عن البلدان وعن الأماكن التي يطرقها الناس. وقال بعض العلماء إن النفي هو الحبس، لأن الحبس هو سجن الدنيا، فالذي يسجن هو نفي من الأرض. قال: وهو كذلك، والذي في الحبس ليس في الدنيا ولا في الآخرة، ليس في الدنيا مع الناس وليس في الآخرة مع الأموات، فهو منفي من الأرض. قالوا: ولأن حبسه أقرب إلى السلامة من شره، ولأننا لو نفيناهم عن البلدان وعن الطرقات ربما يغيرون في يوم من الأيام. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، أن النفي هنا بمعنى الحبس. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفعل بهم يعني ما يندفع به شرهم، سواء نفي بمعنى الإخراج أو نفي بمعنى الحبس. ومنهم من جمع بين الأمرين، قال: ينفون إلى بلدان أخرى وإيش ويحبسون. طيب، هنا فائدة ذكرها ابن كثير رحمة الله عليه عند قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. نعم. قال: وقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال: وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ هذا في المحارب المسلم، هل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء. قال: وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة. فإذا إذا تاب المحارب المسلم فإنه يسقط عنه حد الحرام، لكن تاب قبل ليش؟ قبل القدرة عليه، يعني هو بنفسه جاء قال: يا جماعة أنا كنت مفسد في الأرض، كنت عربيد، الآن تبت. والله تعالى يقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وأنا تبت قبل أن تقدروا علي. فإذا يسقط عنه الحد بكامله. قال: وعليه عمل الصحابة. وذكر لنا ابن كثير ثلاثة آثار عن علي وعن أبي موسى وعن أبي هريرة أنهم قالوا بهذا، وهي آثار فيها فوائد فنذكرها. فأما أثر علي فرواه ابن أبي حاتم عن الشعبي قال كان حارثة بن بدر التميم من أهل البصرة، وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره، ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قال فكتب له أمانا، فكتب له أمانا. وأما أثر أبي موسى فرواه ابن جرير عن الشعب أيضا قال جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان بعدما صلى المكتوب، فقال يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك، أنا فلان ابن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن يقدر علي. فقام أبو موسى فقال إن هذا فلان ابن فلان، وإنه قد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب من قبل أن يقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير، فإن يك صادقا فسبيل من صدق، وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه. شوف كيف هذه فائدة، بعض الناس يعني يتظاهر بالتوبة. قال فإن يك صادقا فسبيل من صدق، وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه. قال فأقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. الأثر الثالث رواه ابن جرير أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فوقف عليه فقال يا عبد الله أعد قراءتها، فأعادها عليه فغمد سيفه، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا عليه. فقال أبو هريرة صدق، وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، وهو أمير على المدينة في زمن معاوية، فقال هذا علي، علي الأسدي، هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال فترك من ذلك كله، فترك من ذلك كله. قال وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر فمالت بهم فغرقوا جميعا. وبهذا نكون قد انتهينا من حد الحراب وما يتعلق به، وإن شاء الله تعالى بعد الحج نبدأ في حد الزنا